بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. في يوم أمس ذكر لنا المصنف رحمه الله أن الشيخ الكركي ذكر بيانا خاصا له هو أراد من خلاله أن يوضح التردد الموجود عنده في صحة العقد وفساده، وأشكل على هذا البيان. كما أن الكركي جاء بالبيان الذي ذكره الشهيد الأول في الذكرى في مسألة الجماعة، في مسألة بيع الفرس فبان حمارا، في مسألة طلاق الزوجة، جاء به طبعا. والذكرى رحمه الله الشهيد في الذكرى أشار إلى أن البيان هو البيان الذي نعتمده هناك، هو تعارض الإشارة والعنوان. المصنف قال هذا البيان أيضا يأتي في مقامنا، إحنا نجر إلى محل بحثنا إلى مسألة الغش، وأورد عليه إيرادين أشكل مصنفنا على الكركي بإشكالين. إحنا وضحنا الإشكالين في يوم أمس. الإشكال الأول كان يقول، كان الشيخ المصنف يقول للشيخ الكركي للمحقق الثاني: يا شيخنا، هذا المورد، مورد كلامنا لا يأتي فيه تردد الإشارة مع العنوان، لا يأتي، خارج عن هذه القاعدة، عن هذا المبحث، هذا المبحث لا ينطبق على محل كلامنا، على مسألتنا هذه، خارج، إذ لا يوجد عنوان يعارض الإشارة. العنوان اللي يعارض الإشارة وصف الصحيح على أنه ركن مقوم وما عدنا، وبالتالي الإشارة هي الموجودة، وبالتالي نحكم بالصحة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: لو سلمنا التعارض بينهما وسلمنا، يعني سلمنا أن العنوان الموجود هو وصف الصحة أو مقيد بالصحة، يعني أن الصحة، أن الصحيح هو ركن مقوم للمبيع، في هذه الحالة لا يوجد أيضا تردد، قطعا نقدم العنوان ونفتي بالبطلة. من هنا سوف ينشأ إشكال طبعا، والمصنف جاب مؤيد له، شاهد له على ذلك من بيع الصرف. في بيع الصرف المتبايعان كل منظورهما ومقصودهما في باب الصرف الذهب بعنوان كونه ذهب، الفضة بعنوان كونه فضة. أما لو كان هناك دخيل وخلط ومزج ما يقبل، لأن العنوان مقصود، فهناك أثر يؤدي إلى بطلان العقد، يؤدي إلى بطلان الصرف البيع. نشأ من ذلك إشكال الآن: إذا كان مبحث تعارض الإشارة والعنوان لا يأتي في مسألتنا، نفتهم من هذا أن هذا المبحث مو بس بمسألتنا ما يجي، بعد ما يجي أبدا، ما له مصداق، لا يوجد له مصداق، لأنه في كل مورد نريد أن نطبق فيه هذا المبحث، مبحث تعارض الإشارة والعنوان، سوف يشكل علينا الشيخ الأنصاري بهذا الإشكال، إما الأول أو الثاني. إما يقول لا يوجد عنوان يعارض الإشارة فالبيع صحيح، أو يقول يوجد عنوان يعارض الإشارة مقصود بالصحيح، العنوان الصحيح، البيع الصحيح، الحليب الصحيح، العبد الصحيح، الأمة الصحيحة، السيارة الصحيحة، البيت السالم. إذا كان هذا موجود فدائما ماكو تردد، دائما نحكم بتقدم الإشارة، يعني نحكم بالبطلان. إذن بعد ماكو تعارض بين الإشارة والعنوان، ماكو تردد بين الصحة والبطلان. هذا إشكال. المصنف قال لا تتصور هذا الإشكال يجي، هذا الإشكال مو صحيح، أجيبك عنه. والجواب: هذا المبحث، مبحث تعارض الإشارة والعنوان، يأتي في مورد ولا يأتي في مورد. المورد الذي يأتي فيه هذا المبحث هو مورد ما إذا شككنا بمراد المتبايعين. أكو لفظ تلفظ به، هذا اللفظ يدل على أي شيء؟ على أن العنوان هو الأصل، لو يدل على أن المشار إليه هو الأصل، أيهما هو الأصل؟ شكينا. مثال الفرس، هذا المثال الثاني، باعه فرس فبان حمارا، اجوا يتعاركون أمامي، أنا الحاكم أنا القاضي. يا بليش تتعاركون؟ انت مو قلت بعتك هذا الفرس؟ ايش قال البائع؟ قال في الحقيقة الهدف، كل الهدف هو المشار إليه، يعني الموجود في الخارج، اللي هو كان حيوان موجود خارجه، وإنما جئنا بعنوان الفرس وأضفناه في العقد لأننا أنا وإياه المشتري كنا نتخيل أن هذا الموجود هو فرس فوصفناه بالفرس، ولكن الهدف ليس هو العنوان، ما وقع البيع على مثل هذا العنوان، كل الهدف، كل الهدف المشار إليه الخارجي هذا الحيوان، هذا الحيوان، فكل هدفنا وكل نظرنا هو إلى المشار إليه. هذا ما قاله البائع وادعاه البائع، بينما وبالتالي يكون البيع صحيحا لأن الذي وقع عليه العقد هو نفس المقصود لهما للمتبايعين. المشتري يدعي العكس، يدعي أن الأصل الذي كان ملحوظا لدى المتبايعين هو العنوان، هو الفرس، الفرسية هي المدار في البيع، هي المبيع، الفرس هو المبيع، وإنما جئنا بالإشارة لأن هذا الفرس كان حاضرا، كان حاضرا فأشرنا إليه. كان أدري بي حمار، لو أدري بي حمار أصلا ما أشتريه، وبالتالي العنوان هو الأصل في نظري أنا المشتري، اشتريت هذا الحيوان لأنه فرس، فالمبيع والمشترى هو الفرس مو المشار إليه، هذا ما يدعيه المشتري، وبالتالي البيع باطل لأننا قصدنا شيئا وهو الفرس العنوان، لكن الذي وقع عليه البيع المشار إليه كان هو الحمار، فالبيع باطل. إذن في هذه المسألة، في هذا المورد يجي ذاك المبحث، التعارض بين الإشارة والعنوان. بينما إذا علمنا وإذا أحرزنا المراد للمتبايعين، يعني ما عدنا شك من خلال دلالة الألفاظ نعرف ما هو مقصود المتبايعين في الأصل، نعرف أن مقصود المتبايعين هو الحليب الصحيح السالم غير الممزوج، نعرف عندما قال البائع أبيعك هذا الحليب وقال المشتري قبلته، يعني قبلت بيع هذا الحليب، قبلت شراء هذا الحليب، كان كلاهما يقصد الحليب السالم الصحيح. عندما قال له اشتريت منك هذا العبد، اشتريت منك هذه الدار، اشتريت منك هذه السيارة، كلاهما كانا يقصدان العبد السالم مو المعوق، كلاهما يقصدان الدار السالمة مو المهدم جزء من عدها، كلاهما يقصدان السيارة السالمة واللي محركها عاطل، هذا نعرفه من خلال الألفاظ الموجودة، هذا نعرف، هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، الصحة السلامة غير المعيب. في هذه الحالة لا يأتي مبحث تعارض الإشارة والعنوان، لا يأتي هذا المبحث، هذا المبحث يراد للشك في مقصود المتبايعين، وهنا لا يوجد شك في مقصود المتبايعين، نحن نعلم أن الذي وقع، أن الذي قصده المتبايعان حينما أجريا العقد هو الحليب السالم غير المعيب، هذا الذي نحصله، هذا الذي قصده المتبايعان. وفي هذه الحالة الذي قصده المتبايعان الحليب السالم غير المعيب، بينما العقد وقع على المعيب على المخلوط، فما وقع عليه العقد لم يقصد، وما قصد لم يقع عليه العقد. ما وقع عليه العقد هو الحليب المخلوط، وهو لم يقصد، لم يقع مقصود، لم يكن مقصودا للمتبايعين عند إجراء العقد. وما قصده المتبايعان عند إجراء العقد اللي هو الحليب السالم غير الممزوج لم يقع عليه العقد أبدا، لم يقع عليه. إذن يمكن أن نطبق تلك القاعدة في مورد، وهذا المورد ما يشمل كلامنا، محل كلامنا في قضية الحليب أن ما قصده المتبايعان هو السالم، لأننا نعرف المقصود لهما، فلا تجري هذه القاعدة. أطبق هذا المقدار المتبقي كان من يوم أمس. وأما التردد، هذا إشكال، جواب عن إشكال مقدر، بعد أن بين من خلال الإشكالين المتقدمين أن هذه المسألة غير داخلة، أن مسألتنا لا تدخل في مبحث تعارض الإشارة والتردد والعنوان عفوا، يعني أن ما فعله المحقق الكركي من سحب مبحث التعارض بين الإشارة والعنوان إلى مسألتنا غير صحيح، بعد ذلك سوف يتضح لنا أن ذلك المبحث لا مصداق له بالبيان اللي بين المصنف بالإشكالين اللذين عرضهما المصنف، يتضح لنا أن هذا المبحث لا مصداق له. وهذا تقبله شيخنا المصنف، يقبله الآخرون، يقول نعم. وأما التردد في مسألة تعارض الإشارة والعنوان فهو من جهة اشتباه، يعني ما نعرف، من جهة اشتباه وعدم معرفة وجهل وشك ما هو المقصود بالذات بحسب الدلالة اللفظية، يعني ماذا يقصد المتبايعان من هذا اللفظ الذي صدر منهما عندما قال بعتك هذا الشيء، بعتك هذا الفرس مثلا، ما هو المقصود بالذات؟ المقصود بالذات العنوان لو المشار إليه، فإنها يعني الدلالة اللفظية مرددة بين أمرين، بين كون متعلق القصد، أكو عقد في بعض النسخ أكو قصد في بعض النسخ، والصحيح هو القصد. الدلالة اللفظية مرددة بين أمرين، بين كون متعلق العقد أولا وبالذات هي العين الحاضرة، يعني المشار إليه، المشار إليه، عين الحاضرة يعني المشار إليه، يعني الذي الموجود أمامي، كما في مسألة الفرس، في مسألة بعتك هذا الفرس الموجود أمامي، هذا الحيوان الموجود أمامي العين الحاضرة، ويكون اتصافه بالعنوان عنوان الفرس مبنيا. إذن ليش وصفه بالفرس؟ اتصافه بالفرس من قبل، وصفه بالفرس من قبل البائع والمشتري، لأنهما يعتقدان كونه فرس، وإلا كل منظورهما هو العين الموجودة المشار إليها في الخارج، هذا الحيوان الخارجي. ويكون اتصافه بالعنوان بعنوان الفرس مبنيا على الاعتقاد، لأنهما يعتقدان أنه فرس، عبالهم فرس، ولذلك وصفاه بالفرس. بين كون متعلق العقد العين الحاضرة، وكون متعلقه متعلق مو العقد القصد عفوا، وبين كون متعلق القصد هو العنوان والإشارة إليه، والإشارة إليه والإشارة إليه هو العنوان. طبعا هنا نلاحظ الجملة متعلقه هو العنوان فقط، يعني المقصود لهما بأولا وبالذات العنوان، يعني الفرسية يريد يشتري الفرس، مو حي الله أي حيوان كان. زين ليش أشار إليه؟ الإشارة إليه باعتبار حضوره، أن الفرس موجود، هو يريد فرس والفرس حاضر قدامه، ولذلك أشار إليه، كان يتخيل أن هذا الحاضر قدامه فرس فأشار إليه. هذا كله على أساس الاشتباه. إذن التردد في مسألة تعارض الإشارة والعنوان من جهة الاشتباه والشك في مراد المتبايعين. أما على تقدير العلم بما هو المقصود بالذات، أما إذا كنا نعلم في مقصود المتبايعين بالذات، المقصود بالذات نعرفه، المقصود بالذات هو العنوان ومغايرته. أما على تقدير العلم بما هو المقصود بالذات، هذا ومغايرته، يعني وعلى تقدير مغايرته نعلم بالمقصود بالذات، وأنه العنوان الفرسي في المقام الحليب الصحيح، ومغايرته للموجود الخارجي. الموجود الخارجي المشار إليه هو المخلوط الممزوج، كما فيما نحن فيه في مسألتنا الغش، فلا يتردد أحد في البطنة، ما تردد مع العلم، لا تردد في بطلان العقد. هذا هو الجواب عن الإشكال المقدر. خلصنا بحمد الله الإشكال على البيان الأول الكركي، والإشكالين على البيان الثاني اللي استعان الكركي بكلام الذكرى فيه. نتجاوز نروح للبيان الثالث والرابع؟ لا، من يتجاوز؟ فإن لنا توقفا، إن لنا توقفا مع الشهيد، مع الشهيد في الذكرى. الشهيد في الذكرى جعل مسألة الاقتداء في صلاة الجماعة، جعلها من التردد والتعارض بين الإشارة والعنوان. والحال صلاة الجماعة في المثال الذي ذكره الشهيد في الذكرى متقومة بالنية. دخول هذه المسألة في مورد الإشارة، تعارض الإشارة والعنوان، متقوم بالنية، يعني أن هذا المأموم، أن الذي جاء وأراد أن يصلي جماعة وهو المأموم، شك، نوى أن يقتدي بزيد، ثم بان له أنه بكر. والحال النية ليست من موارد الشك والتردد، يا شيخنا الأنصاري. أنت الآن شنو ذكرت في موارد الشك والاشتباه في مقصود المتبايعين؟ ندخل المورد تحت تعارض الإشارة والعنوان. في موارد العلم بمقصود المتبايعين لا يدخل في موارد التعارض بين الإشارة والعنوان. إذن مبحث تعارض الإشارة والعنوان يحتاج إلى شك واشتباه، وأما مع العلم واليقين بالمقصود والمراد فلا يدخل في باب تعارض الإشارة والعنوان. وهذه المسألة التي ذكرها الشهيد الأول في الذكرى لا تدخل في باب تعارض الإشارة والعنوان على الضابط اللي أنت ذكرته يا شيخ. لماذا؟ لأن الأمر فيه نية، فيه قصد، فيه إرادة للمصلي. المصلي ما عنده شك. صلوا شلون نفترض الشك؟ انا عندما اصلي اقف خلف امام الجماعه واصلي واحد من اثنين وانا اعرف بنيتي. لو انا قاعد اقصد الصلاه خلف هذا الموجود في المحراب، خلف هذا الموجود في المحراب، يعني خلف المشار اليه، خلف الحاضر، هواي من الناس يطبون للمسجد يقصدون الصلاة خلف الإمام الموجود الآن، يعرف أن هذا المسجد يصلي فيه أحد ثلاثة أشخاص، يطب حتى ما يعرفه يقول أصلي خلف هذا الموجود، ترى هكذا، فهو يعرف أن مقصوده أنه يصلي خلف الإمام الحاضر الذي اقتدى به الآخرون الآن. وتارة أخرى لا، هو يأتي إلى هذا المسجد بالتحديد لأن فيه زيد وهو يعتقد بعدالة زيد، فجاء إلى هذا المسجد وصلى خلف الإمام الموجود اللي هو زيد، وهو زيد حاضر الآن في المحراب، هو شي يعتقد زيد حاضر في المحراب، فالمقصود له هو العنوان اللي هو زيد. إذن لا يوجد تردد في نية المصلي المقتدي في صلاة الجماعة، لا يوجد تردد، فالمفروض أيضا تورد على الشهيد الأول، تقول له يا شهيدنا الأول لا يحق لك أن تدخل صلاة الجماعة، مثال صلاة الجماعة تدخله في مبحث تعارض الإشارة والعنوان، لا يحق لك ذلك، هذا أمر غير صحيح، لا يحق لك ذلك، لأنه هنا لا يوجد تردد وإشكال واشتباه وشك، النية واضحة. ماذا تقول يا شيخنا الأنصاري؟ قال المصنف في الصحيح في الحقيقة أن ما فعله الشهيد الأول في الذكرى تام وصحيح، يعني مثال الاقتداء في صلاة الجماعة داخل تحت مبحث تعارض الإشارة والعنوان. شلون شيخنا؟ قال لاحظوا أنتم عندما تأتون إلى المسجد لتقتدوا بالإمام، أثناء أداء الصلاة في بداية الصلاة ما عندك شك في كثير من الأحيان، أغلب الأحيان في العموم أنت ما عندك شك، أنت جاي الصل، فواضح عندك في بداية الأمر أنت لو قاعد تقتدي بالحاضر، لو قاعد تقتدي بزيد، واحد من عدهن هو الصحيح. ولكن بعد أن تتم صلاتك، بعد أن تنتبه إلى أن المصلي، إلى أن الإمام إمام الجماعة ليس زيد وإنما بكر في هذه الحالة، بمجرد أن تنتبه لكونه بكر أو بعد أن تتم صلاتك فكرت شكيت، قلت في الحقيقة أنا شنو نويت؟ شنو الأصل في نيتي؟ الأصل في نيتي هو الحاضر، الإمام الحاضر في محراب العبادة، حتى وإن عنونته بزيد، عنواني له بزيد لا لأن زيد له مدخلية في صلاة جماعتي، لا، وإنما أنا أتوقع كنت أعتقد أنه زيد ولم يكن في الحقيقة زيد، لكن أنا في الحقيقة صليت خلف هذا الحاضر اللي أعتقد زيد فعنونته بزيد، هذا شكيت، هذا هو مقصودي الأصلي؟ لو لا، مقصودي بالذات والمقصود الأصلي لي هو العنوان، يعني نفسه زيد، لأن زيد هو العادل، أنا ما أصلي خلف كل واحد، إذا زيد أصلي خلفه، مو زيد ما أصلي خلفه، وإنما أشرت إليه باعتبار أنا كنت أتصور أن زيد حاضر، أن هو الواقف فأشرت إليه، فصار عندي شك بعد أن انكشف لي الواقع أو بعد إتمام الصلاة، يعني لاحقا المهم صار عندي شك. فإذا إحنا عندما أدخلنا هاي المسألة، مسألة الاقتداء، أدخلناها في مبحث تعارض الإشارة والعنوان، أدخلناها مو بلحاظ أول الصلاة عندما كان، عندما لم يكن لديه شك وتردد، وإنما أدخلناها بلحاظ حالته بعد الانكشاف وحصول الشك والتردد عنده، أنه ظل يشكك في نيته ومقصوده الأصلي. أما إذا ما عنده شك ما يدخل في التردد، واضح؟ لو جعل الأشياء المشار إليه الحاضر هو الأساس فصلاته جماعة تامة، ولو جعل العنوان هو الأساس فصلاته غير تامة. بس هذه النقطة الآن اللي يوضحها المصنف ما لها مدخلية بالإشكال السابق، لكن هذه النقطة تحتاج لها توضيح، لأنه راح نقول للشيخ شيخنا أخو على كلامك كن حتى تشكل على الشهيد الأول، يقول لا، كلام الشهيد الأول تام ولا لبس فيه. وأما وجه تشبيه مسألة الاقتداء في الذكرى بما يتعارض فيه الإشارة والوصف في الكلام، بما يتعارض هذان في الكلام، ما هو الوجه في إدخال مسألة الاقتداء أو تشبيه هذه المسألة بالمورد الذي يوجد فيه كلام وتتعارض الإشارة والعنوان، الوصف يعني العنوان، في ذلك الكلام؟ الإشارة تقول أنا المقصود بذلك الكلام، العنوان الوصف يقول لا أنا المقصود بذلك الكلام، ما هو الوجه في تشبيهه في الذكرى مسألة الاقتداء بما يتعارض فيه، يعني بالمورد الذي يوجد فيه تعارض بين الإشارة والوصف في الكلام، فإن الدلالة حيث أن الدلالة اللفظية يحتمل فيها أن المقصود الأصلي هو الإشارة أو المقصود الأصلي هو الوصف، ما هو وجه التشبيه مع عدم الإجمال في النية؟ النية عادة ما بها إجمال وشك وتردد واشتباه. الوجه هو وأما وجه التشبيه فباعتبار عروض الاشتباه للناوي، لكن مش وقت، مو حال نيته، بعد ذلك، بعد الصلاة، بعد أن انكشف له أن المتصدي هو بكر لإمامة الجماعة، بعد ذلك فباعتبار عروض الاشتباه فيما نوى. جارجون متعلق بالاشتباه، إذ كثيرا ما يشتبه على الناوي بعد ذلك، يعني بعد ذلك بعد الصلاة، كثيرا ما يشتبه على الناوي أنه خطر في ذهنه العنوان، فالعنوان هو الأصل، العنوان هو الملحوظ أولا وبالذات، اللي هو زيد، كون الإمام زيدا، ونوى الاقتداء به، نوى الاقتداء بزيد بهذا العنوان، لكن هو يعتقد أن زيد موجود الآن، عباله موجود معتقدا لحضوره، يعتقد أن زيد الآن موجود، الحضور هم حضور زيد معتبر في صلاة الجماعة، لأنه زيد أنا أصلي خلف زيد، إذا مو حاضر زيد صلاة الجماعة ما تنعقد، فلا بد أن يكون زيد حاضر حتى أقتدي به، معتقدا لحضوره المعتبر، هذا الحضور معتبر في إمام الجماعة، وإلا زيد إذا ما موجود أما أقدر أقتدي بزيد، فيكون الإمام هو المعنون بذلك العنوان وهو زيد، وإنما أشار إليه لأنه كان يعتقد ويتخيل ويتوهم حضوره، وإنما أشار إليه إلى هذا العنوان وقال أصلي خلف وبال زيد وبال الإشارة، أصلي خلف هذا الإمام الذي هو زيد معتقدا لحضوره، في حين لم يكن هو الحاضر. هذا الشق الأول يشك. شنو العبارة؟ إذ كثيرا ما يشتبه على الناوي أنه خطر في ذهنه العنوان أولا وبالذات، أو أنه نوى الاقتداء بالحاضر، يعني أولا وبالذات المقصود بالصلاة خلفه هو هذا الإمام الحاضر الذي يقف في محراب الصلاة، وعنونه بذلك العنوان بزيد لأنه يحرز معرفته بالعدالة، لأنه يحرز أن زيد عادل فعنونه بزيد، قال أصلي خلف هذا الإمام الحاضر اللي هو زيد، أو تعنون به، أو أن هذا الحاضر تعنون بعنوان زيد ووصف بأنه زيد بمقتضى الاعتقاد، لأنه يعتقد أن زيد هو الحاضر مو أكثر من ذلك، من دون اختيار، يعني هو مو مقصود أنه أنا أصلي فقط وفقط خلف زيد دون غيره، لا مو هذا المقصود. هذا تمام الكلام في البيان الأول والثاني. الأول كان للمحقق الكركي التردد في صحة هذا العقد الذي فيه غش، نحن مترددون، لأنه يوجد وجه للصحة، وجه الصحة وجود المقتضي وارتفاع المانع، وأكو وجه للفساد، ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. البيان الثاني أيضا مترددون، هذا معنى البيان، هذا تقريبه، نحن مترددون في صحة العقد وفساده، لأن هذا من تعارض الإشارة والعنوان، لكن هذا البيان لم يتبناه الكركي ابتداء، وإنما الكركي جاء به من كلام للشهيد الأول في الذكرى في 3 من الأمثلة، الكركي سحبه إلى مورد كلامنا. خلصنا البيان الأول والثاني. المصنف رحمه الله عند إشكال على البيان الأول وإشكالين على البيان الثاني. هناك بيانان آخران وردا على لسان الشيخ الأردبيلي رحمه الله، المقدس الأردبيلي، الشيخ أحمد الأردبيلي، ذكر وجهين لإبطال العقد الذي فيه غش، مو للتردد، لا، للإبطال وعدم الصحة، للفساد. الوجه الأول الذي ذكره المحقق الأردبيلي، ورد النهي عن بيع المغشوش، أي شيء عندك مغشوش أكو نهي عن بيعه، والنهي يدل على الفساد. شيخنا الأردبيلي بلد أعطينا دليل، أعطينا رواية نهت عن بيع المغشوش، قال بسم الله، رواية موسى بن بكر التي تحدثت عن وجود دراهم بين يدي الإمام عليه السلام، الإمام هم شال درهم من الدراهم أو دينار من الدنانير فكسره وقال للخادم مالته ارميه في البالوعة، بعدين قال الإمام عليه السلام لئلا يباع بشيء، حتى لا يباع بشيء، ما يصير البيع بشيء، هذا خاف نوديه للسوق ويقع عليه البيع، فهذا لأجل أن لا يباع لشيء بشيء نهى اذهب به وألقه في البالوعة. خويا جملة خبرية، وهاي الجملة الخبرية مثلها مثل الجملة الإنشائية في الدلالة على الحرمة، بل هي أدل منها. إذا عدنا صيغة نهي، صيغة النهي دالة على الحرمة وهي أدل منها، وهي أظهر منها، أوضح منها في الدلالة على الحرمة، ببيان ذكروه في علم الأصول. الجملة الخبرية أدل من الجملة الإنشائية في الدلالة على الحرمة. إذن أكو نهي ورد عن بيع المغشوش، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، فرق دقيق بين الوجه الأول والثاني. الوجه الثاني، أنا إذا بعت المغشوش عندي حليب ممزوج بالماء بعته، نفس هذا البيع هو غش، والغش قد ورد النهي عنه، فهذه المعاملة منهي عنها، والنهي يعني الفساد. في الأول نحتاج للنهي يعني الفساد، في الثاني هم نحتاج للنهي يعني الفساد. هذان هما الوجهان اللذان عرضهما المحقق الأردبيلي. المصنف رحمه الله يقول كلا الوجهين غير تامين. نجي للوجه الثاني اللي تو نحكينا، أن بيع المغشوش هو نفسه غش، نفسه غش، فإذا كان غش يعني النهي عن الغش تحول إلى النهي عن هذه المعاملة، والنهي عن المعاملة يقتضي فسادها. يقول المصنف هذا الوجه غير تام، لأن كل ما هنالك أن النهي ورد عن شيء، هذا الشيء انطبق على معاملة، صدق على معاملة، فصارت المعاملة مصداق من مصاديق ذلك الشيء اللي هو الغش، صيرورة المعاملة مصداق من مصاديق الغش لا يعني ذلك بطلان نفس المعاملة، وإنما النهي في الحقيقة ورد على العنوان الذي صدق على هذه المعاملة وعلى نفس المعاملة. أبدا. ولو أنك في 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 الصوم، يقول المصنف طبعا أنا هم ذكرناه سابقا، هذا ذكرناه سابقا في بحث بيع العنبي لمن يعمله خمرا، تلاحظ كيف في قضية الإعانة على الإثم، يقول هذا ذكرناه. كذلك إذا ورد النهي عن شيء معين، مثلا في الصوم، أنت صائم، فالواحد صائم ونظر غير محللة لامرأة معينة، مع أن هذا النهي ورد على شيء مصاحب لعملك، مع ذلك لا يؤدي ذلك إلى أن تكون هذه العبادة منهيا عنها. فإذا النهي لم يتوجه للمعاملة، لم يقع على المعاملة، وإنما وقع على العنوان الذي صدق على المعاملة وصارت المعاملة مصداقا له وفردا له، وهذا لا يؤدي إلى البطلان. طبعا هذا وجه. وجه آخر لم يذكره المصنف وهو يتبناه رحمه الله، أنه في باب المعاملات النهي عن المعاملة لا يقتضي فسادها، النهي عن العبادة يقتضي فسادها، أما عن معاملة فلا يقتضي فسادها. هذا الوجه الثاني. ها بيتبنى اثنين. الوجه الأول شنو كان شيخنا؟ الوجه الأول أنه عندنا نهي عن بيع المغشوش، يعني النهي توجه إلى المعاملة نفسها، فإذا توجه النهي إلى المعاملة نفسها، شوف بالوجه الثاني اللي ردينا ما توجه النهي لنفس المعاملة، وإنما في الوجه الثاني اللي ردينا النهي راح للغش، لكن الغش يصدق على نفس بيع المغشوش أنه غش، فسوينا نهي عن هذه المعاملة بهذه الطريقة. هنا لا، في الأول يقول ليش إجانا في الروايات نهي عن بيع المغشوش ابتداء أولا وبالذات هناك نهي عن بيع المغشوش. جيب لنا مثال شيخنا حتى نسلم بما تقول. قال المثال هو رواية الدراهم، الدرهم المغشوش الذي كسره الإمام وأعطاه لخادمه، قال له ارميه في البلوعة. قال واضح، حتى لا يباع بشيء المصنف يقول في الحقيقة هاي الرواية إذا تريد تطبقها في مقامنا وتعمل بها وتقول الواجب على كل مكلف أن يكسر الدرهم الذي فيه غشه المزور المخلوط المموأ أن يكسره ويرميه في البالوعة يذب بالزبالة. إذا هكذا تريد أن تعمل بهذه الرواية هذا سوف يخرج الرواية عن موضوع الغش. في موضوع الغش من قال أنه يجب عليك أن تتخلص من المغشوش؟ من قال؟ ما حليب ممزوج بالماء واجب علي أن أذبه؟ لا، هذا شيء له منفعة مقصودة وبالتالي له ما يقابله من المال، وقد يكون رميه والتخلص منه بلي قد يكون محرما في بعض الأحيان وبعض الصور. فهل تلتزم يا شيخنا الأردبيلي؟ لا نتصور أنك تقبل، لا نتعقل أنك تلتزم بذلك. إذن هذا ليس من باب الغش، هاي الرواية اللي قالت كسر الإمام الدرهم وأعطاه لخادمه قال له اتخلص منا ذب بالبال وعذب بالزبالة حتى لحد يستفيد منه ويبيعه، هاي مو قصدها قضية الغش، وإنما هاي الرواية تتحدث عن شيء آخر، وهو أن الإمام عليه السلام وجد أن المنفعة التي يمكن أن تحصل من خلال بيع هذا الدرهم المزور ما هي المنفعة؟ منفعة محرم. هذا الدرهم مو أصلي، هذا مو فضة، هذا مموه، هذا مخلوط، هذا بس ظاهرة فضة، الباطن مالته حديد. فإذا ترك في السوق راح يوقع الناس في الالتباس، راح يصير تدليس على الناس، راح يصير تدليس على المؤمنين. فالمقصود منه الحرام، هذا إنما وجوده لأجل التدليس على المؤمنين، لأجل ما أقول الغش، لأجل إيقاعهم في التمويه في الاشتباه، مو أكثر مو غير شيء. يعني بعبارة أخرى أن هذا الدرهم مادة فساد، لا لأنه شيء مغشوش، هذا مادة فساد فلا بد أن نتخلص من مادة الفساد، هذا شيء لا يستفاد منه إلا في الحرام. فأمر الإمام عليه السلام بكسره وإلقائه في البالوعة، وهذا يختلف عما نحن فيه. هذا مثل مثل آلة القمار. في آلة القمار لماذا يجب كسر مادة آلة القمار؟ لأنها مادة فساد ولا يستفاد منها إلا في الحرام. وبالتالي هاي الرواية اللي ذكرتها يا شيخنا الأردبيلي، هاي الرواية موضعها مو هنا، مو في باب الغش اللي استدليت بيها، موضوعها مو هنا، هذا وجوب الكسر، ها وجوب الكسر موضوعها مو هنا، هذا لازم ندرج وين؟ في النوع الثاني، ذاك الشيء الذي لا يقصد منه إلا الحرام، هناك ندرج مو هنا نخلي. نعم احنا هاي الروايه جبناها في مقدمه مبحث الغش لان فيه هذه الروايه يوجد عباره فيه غش، التعليل نستفيد من عنده، ما نستفيد من وجوب الكسر، وانما نستفيد من التعليل. ما هي العله في وجوب الكسر ان حتى لا يباع؟ ما هي العله لقوله حتى لا يباع بشيء هذا الدرهم؟ علته انه فيه غش، فكل شيء فيه غش ينبغي أن لا يباع. هذا هو الإشكال على البيان الذي ذكره الأردبيلي رحمه الله. قال ثم إنه قد يستدل على الفساد وبطلان المعاملة كما نسب إلى المحقق الأردبيلي رحمه الله بوجهين. الوجه الأول بورود النهي عن هذا البيع، بيع شيء مغشوش، فيكون المغشوش منهيا عن بيعه كما شيخنا جيب لنا دليل كما أشير إليه في رواية قطع الدينار، في رواية قطع الدينار والأمر به، يعني وفي رواية في رواية الأمر بإلقائه في البالوعة، معللا الإمام عليه السلام بقوله حتى لا يباع هذا الدينار بشيء. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، ولأن نفس الوجه الثاني للفساد، ولأن نفس البيع غش منهي عنه. وفيه نظر. المصنف أولا يشكل على الوجه الثاني، فإن النهي عن البيع لكونه مصداقا للغش المحرم، مصداقا لمحرم هو الغش، لا يوجب فساده، فساد البيع، كما تقدم في بيع العنب على من يعمله خمرا، فإن النهي ورد عن الإعانة، الإعانة منهي عنها، فإذا انطبق مفهوم الإعانة على نفس هذا البيع، هذا لا يؤدي إلى بطلان البيع. البيع صحيح. هذا جواب الوجه الثاني. جواب الوجه الأول، وأما النهي عن بيع المغشوش لنفسه، لأنه بيع للمغشوش، هذا البيع نفسه منهي عنه، بيع المغشوش بنفسه منهي عنه، فلم يوجد في رواية في خبر رواية الدينار، وأما خبر الدينار فلو عمل به، وقلنا نعم يجب على المكلف أن يكسره ويلقيه في البالوعة أو الزبالة أو ما شابه، لخرجت المسألة عن مسألة الغش، مسألة الدينار راح تطلع عن كون ذلك من أجل الغش، لأنه إذا وجب إتلاف الدينار وإلقاؤه في البالوعة كان داخلا في مسألة ثانية. ما هي هاي المسألة اللي أخذناها في النوع الثاني؟ ما يكون المقصود منه حراما. نظير آلات اللهو والقمار، وقد ذكرنا ذلك فيما يحرم الاكتساب به لكون المقصود، لماذا يحرم الاكتساب به؟ لكون المقصود منه محرما، حرم الاكتساب لحرمة المقصود منه، فيحمل الدينار في رواية موسى بن باكر على الدينار المضروب اللي جعل نقدا من قبل المزور، لكن هو من غير جنس النقدين، حديد سواء، أو الدينار من غير المضروب من غير الخالص منهما، لازم يكون الذهب والفضة خالصين وهذا ليس بخالص، لكن هو مضروب لأجل التلبيس على الناس. ومعلوم أن مثله، أن مثل هكذا دينار مضروب لأجل التلبيس بهيئته، بهيئة الدينار، لا يقصد منه إلا التلبيس، أن مثله مثل هذا المضروب بهيئة الدينار لا يقصد منه إلا التلبيس على الناس، فهي آلة الفساد لكل من دفعت إليه، كل من راح يأخذ يتاجر بوي الناس، وهذا كل تلبيس في تلبيس. وأين هو من اللبن الممزوج بالماء وشبهه؟ هذا وين؟ ذاك وين؟ رأيك شيخنا المصنف، لا البيان الأول تام، لا الثاني تام، لا الثالث تام، لا الرابع تام، رأيك شيخنا؟ قال رأيي هو أننا قسمنا الغشة في الفرع الرابع من فروع بحث الحكم التكليفي، قسمنا الغش إلى 4 أقسام، مزج الأدنى بالأعلى، مزج المراد بغير المراد، إظهار صفة غير موجودة، والرابع بيع المموه من يعني غير الجنس، بيع الشيء على أنه من الجنس الكذائي مع أنه لم يكن من الجنس المذكور. يقول المصنف رأيي أنه في القسم الأول والثاني والثالث البيع صحيح، في الرابع فقط البيع باطل. إذا واحد باع الدينار على أساس أنه ذهب، باعه بفضة ولم يكن الدينار من الذهب الخالص، أو كان مطلب بالذهب فقط، هذا البيع باطل، البيع المذكور باطل. وأما الأقسام الثلاثة الأولى فإن البيع فيها صحيح. فإذا صححنا البيع شيخنا ماذا نفعل؟ هكذا نصحح البيع ونسكت؟ قال لا، نطبق القواعد. بعد أن نصحح البيع نطبق قواعد الخيار. كيف؟ قال أوضح. أما بالنسبة للقسم الثالث، فد واحد باع البيت على أنه على صفة معينة، أنه مصنوع من الآجر من الطابوق، بعدين تبين أنه هذا مصنوع من الحجر اللي هو أدنى كفاءة وقيمة، مثلا باعه العبد على أن يكون كاتبا فتبين أنه غير كاتب. المهم باعه على أظهر له صفة لم تكن موجودة. يقول هنا البيع صحيح، لكن نثبت له خيار العيب، خيار العيب، لأنه هذا خيار التدليس، عفوا، لأن هذا تدليس في الحقيقة. هو المصنف قال لنا هنا، قال هذا القسم الثالث أصلا هو داخل تحت بحث التدليس، فخيار التدليس هنا، خيار التدليس إما أعرض عليه أقول له لو ترجع لو تعطيني الفرق بينهما، لأنه في الحقيقة هنا دلس أظهر صفة لم تكن موجودة، هذا واحد. فهنا نثبت خيار التدليس. الثاني لو مزج الحليب بالماء، مزج الحليب بالماء، يعني أدخل غير المراد اللي هو المي بالمراد اللي هو الحليب، هناك أيضا نصحح البيع. هذا القسم الثاني أيضا نصحح فيه البيع، ولكن نثبت له خيار العيب، نثبت له خيار العيب، هذا الثاني. الثالث يعني في الحالة الأخرى، فيما لو مزج الحنطة بشيء آخر، هنا نتصورها على حالتين، مرة مزجها بالتراب ومرة مزجها بحنطة رديئة. إذا مزجها بالتراب، خب التراب شنو خاصيته؟ ليش جبنا هذا المثال؟ لأن الشيء الآخر غير الحنطة غير الحنطة الزينة كان شيء أصلا لا قيمة له وهو التراب. في هذه الحالة نحكم بتبعض الصفقة، يعني أنه تبعض الصفقة أنه صحيح فيما في الحنطة، بلحاظ الحنطة صحيح، وبلحاظ التراب له الخيار، يريد يرجع أو يمضي الصفقة على ما هي عليه. هذا بالنسبة للتراب. إذا لا، الحنطة كانت حنطة سيئة، موت بها حنطة حسنة والثانية حنطة سيئة مو تراب، له مالية، حنطة السيئة أيضا لها مالية لكن رديئة هي في نهاية المطاف. هنا يبطل البيع بلحاظه، بلحاظ مقابله، في مقابل الرديه. ونقول له الخيار البيع صحيح لكن له تبعض الصفقة، لا، نقول البيع باطل. لاحظوا كيف؟ هذا هو رأي المصنف رحمه الله. قال فالأقوى حينئذ، بعد أن أبطلنا الوجوه الأربعة في المسألة، الأقوى في المسألة صحة البيع في غير القسم الرابع، ثم إذا صححنا البيع في القسم الأول والثاني والثالث، الرابع نحكم ببطلان البيع مع اختلاف الجنس، يكون ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، مع اختلاف الجنس ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. في القسم الرابع اللي قال إظهار الشيء على خلاف جنسه، حقيقة الشيء والشيء معين وذاك شيء آخر يختلفان، هذا إذا أظهرناه على غير جنسه أصلا ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، أمران متباينان. ثم العمل صحة البيع، ثم العمل على ما تقتضيه القاعدة عند تبين الغش. فشلون راح يوضح في القسم الثالث؟ فإن كان قد غش بإظهار في إظهار وصف مفقود، قال هذا العبد كاتب لم يكن كاتب، هذا البيت مبني من الآجر طلع مبني من الحجر، كان فيه خيار التدليس، كان فيه خيار التدليس، الفارق الطين الفارق، لو أبطل لو تطين الفارق. وإن كان من قبيل شوب اللبن بالماء، هذا القسم الثاني، إخفاء المراد في غير المراد، إخفاء غير المراد في المراد. فالظاهر هنا، هذا مو الأدنى بالأعلى، لا، الماء غير مراد. فالظاهر هنا خيار العيب، القاعدة اللي نطبقها هنا نطبق خيار العيب، الدليل لعدم خروجه، خروج المبيع اللي هو اللبن الحليب بالمزج عن مسمى اللبن، فهو لبن لكنه لبن معيوب. وإن كان من قبيل التراب الكثير في الحنطة كان له حكم تبعض الصفقة، حكم تبعض الصفقة، نقول يا به هذا بلحاظ الحنطة البيع صحيح، لكن بلحاظ التراب هذا أصلا لا بيع، أصلا الصفقة رجع لي ما يقابل التراب، البيع باطل ينقص من الثمن بمقدار الناقص، تبعض الصفقة له أن يفسخ بالنسبة إلى الممزوج الآخر، طبعا هذا باعتبار مما لا مالية له ذاك الممزوج الآخر. وإن كان من قبيل التراب الكثير في الحنطة كان له حكم تبعض الصفقة. طبعا هذا وين ندخله شيخنا، في أي مثال؟ هذا ندخله في مثال بيع إدخال غير المراد أيضا في المراد، هذا مو الأدنى بالأعلى، إدخال غير المراد في المراد، لكن مرة غير المراد مثل المي نطبق خيار العيب، نطبق خيار العيب، هذا حليب معيوب فيه عيب، هنا لا، هذا غير المراد مثل التراب، أصلا لا مالية له، لا تدخل حنطة معيوبة، لا، وإنما وقعت صفقة، قسم من المال يروح بإزاء الحنطة والقسم الآخر أخذته بمقابل التراب، فأنت لازم ترجع لي هذا المقدار. وينقص من الثمن بمقدار التراب الزائد لأنه غير متمول لا مالية له. زين، ولو كان المغشوش، ولو كان الممزوج مع الشيء شيئا متمولا يعني له مالية، شيئا متمولا له مالية، حنطة لكنها رديئة، حنطة رديئة، بطل البيع في مقابله، في مقابل هاي الحنطة الرديئة، ولو كان شيئا متمولا بطل البيع في مقابله، البيع باطل، مو له خيار تبعض الصفقة. شوف، لاحظوا يا شيخنا، هذا بطل البيع في مقابل هذا الشيء الممزوج، مو بكل مقابل كل المبيع، لا، مقابل الشيء الممزوج، وإلا إذا قلنا بطل البيع في مقابل الحنطة كلها، هذا راح يصير حكم هذا القسم مثل حكم القسم الرابع اللي أبطلناه، في حين هو قال فقط الرابع هو الذي يكون باطلا، هو قال الثلاثة الأولى كلها صحيحة في المقام، في هذا في الرابع، إذا كان المضاف، إذا كان الممزوج، إذا كان المخلوط شيء له مالية لكنه رديء، في هذه الحالة نحكم، مو نحكم بتبعض الصفقة والمشتري يصير بالخيار، لأنه المشتري قد يقول لا أنا بالخيار أتبقي. لا، الصفقة البيع صحيح بالحنطة الجيدة وباطل بالحنطة الرديئة. أما يقدر يرجع القسم الصحيح؟ لا، ما يقدر يرجع، بطل البيع في مقابل الرديء فقط. والحمد لله رب العالمين.